أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الأنفال غير الأراضي يمكن أن نلتزم بها بنفس ما التزمنا بها في الخمس من حيث التحليل، بمعنى أننا لا نلتزم بالتحليل المطلق في الأنفال، وإنما نلتزم بالتحليل في موارد معينة دلت عليها الأدلة، وتبين أن هناك أدلة مشتركة بين الأنفال وبين الخمس، بمعنى أنه كما يمكن الاستدلال بها على تحليل الخمس في تلك الموارد أو في ذلك المورد المعين، يمكن الاستدلال بها على تحليل الأنفال في نفس ذلك المورد. في المقابل قد يدعى وجود أدلة خاصة، وجود أدلة تدل على التحليل المطلق، يستفاد منها تحليل الأنفال مطلقا. هذه الأدلة عمدتها ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية الحارث بن المغيرة، وهي الحديث الرابع عشر في الباب الرابع من أبواب الأنفال، ورواية داود بن كثير الرقي اللي هي الحديث السابع في الباب نفسه، ورواية أبي حمزة اللي هي الحديث التاسع عشر في الباب نفسه. غيرها من الرواية ذكرت أنها مما تدل على حلية الأنفال مطلقا، لكنها في الحقيقة ليست هكذا، وإنما هي تدل على حلية المناكح، على حلية المناكح، ولذا ما أدرجناها في هذه الروايات. هذه الروايات، رواية الحارث بن المغيرة نقرأها. قد رقمها رواية الحارث 14، اللي هو يقول: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، وإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له، فدخل فجثى على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك من أريد أن أسألك عن مسألة. قريناها رواية سابقة، المرارة قريناها. الشاهد بها في آخر العبارة: قال يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف المال، وهما والله هما الضمير يعود إلى الأول والثاني المذكوران في الرواية، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، إلى أن قال: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. ذلك يعني ياهو ما ذكره لنا الخمس، لنا الأنفال، لنا شنو؟ صف المال. أحللنا ذلك لشيعتنا. ماذا أحل؟ الأنفال. وليس في الرواية ما يجب تخصيصها بالمناكح مثلا، أو بما ينتقل إلى الشيعة وغيره، أو بالإعواز وأمثال هذه الأمور، ليس فيها ذلك، فيتفسر بإطلاقها لإثبات تحليل الأنفال مطلقا. هذه رواية. هذه الرواية فيها مشكلة سندية ذكرناها سابقا ولا داعي لتكرار الكلام، فيها جعفر بن محمد بن حكيم، وهذا لم تثبت وثاقته، فمشكلة سندية توجد في ماذا؟ في هذه الرواية. يضاف إلى المشكلة السندية في الرواية أن الرواية فيها نوع إجمال. الشيخ صاحب الوسائل ما نقل كل الرواية، نقلها عن التهذيب، لكن لم ينقل تمام الرواية. تمام الرواية موجودة في التهذيب، في التهذيب هكذا. قال يا نجي، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة، بظلمنا أهل البيت. وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. فقال نجية: إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات، هلكنا ورب الكعبة. قال: فرفع فخذه عن الوسادة الإمام يعني عليه السلام، فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم شيئا، لم أفهم منه شيئا إلا أن سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. هذا أكون إجمال في مرجع اسم الإشارة ذلك، يعني هو واضح نجي يقول تكلم بكلام ودعا بدعاء في آخر دعائه قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا. هل ذلك لمن يرجع؟ ماكو وضوح بالرواية في أنه يرجع إلى ما ذكر أولا، وهو ماذا؟ تمام الخمس والإنفال وماذا؟ وصف المال. وماكو وضوح في أنه يرجع إلى الأنفال مطلقا، لعله في أثناء دعائه ذكر فد أمر يرتبط بشيء ومورد من المال، من يدري يعني مورد من الموارد، ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك علما بشيعتنا. خصوصا انه ظاهر ان الامام لم يكن يقصد بهذا القول اسماع ماذا؟ اسماع الجالسين ومنهم نجيه. انا دعا دعاء وذكر في اخره هذا: اللهم انا احللنا ذلك بشيعتنا. على كل حال الجزم او استظهار ان اسم الاشاره يعود الى ما ذكر في بدايه الحديث الشامل للانفال بلا تقييد بمورد خاص بلا تخصيص بمورد خاص يمكن التشكيك فيه. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية ايش رقمها؟ الحديث السابع. الحديث السابع هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك، أحللنا شيعتنا من ذلك. فيدعى بأن نستفاد منها أن الشيعة في حل من كل مظلمة ترتبط بسلب وأخذ ماذا؟ حقوقهم عليهم السلام التي هي أعم من الخمس ومن الأنفال. هذه أيضا المشكلة هناك سندية فيها من داود بن كثير الرقي لم يوثق، ويحيى بن عمر الزيات أيضا لم تثبت وثاقته، السند مو واضح، سند تلك الروايه هو اوضح من سند هذه الروايه. مضافا الى مشكله ايضا دلاليه ايضا تكلمنا عنها سابقا مفصلا، ذكرنا هناك بانه من الممكن ان تكون هذه الروايه ايضا ناظره الى تحليل ما يصل من الشيعه من غيرهم مما تعلق به الحق، مو مطلقا تحليل مطلق، وذلك لانه الناس في اصطلاح الروايات يراد به عادة ماذا؟ إشارة إلى العامة. وفي هذه الرواية بالخصوص أكو قرينة على أن المراد به العامة هو التقابل بين الناس وبين ماذا؟ وبين شيعتنا. هذه المقابلة لما يقول أن أنا أحللنا شيعتنا من ذلك، يعني أكو مقابلة بين الشيعة وبين ماذا؟ بين الناس. هذا يؤيد أيضا ما يفهم عادة من إطلاق كلمة الناس في الروايات وأنها إشارة إلى العامة. وبهذا تكون يعني يحتمل على الأقل أن الرواية تكون ناظرة إلى المظالم والحقوق التي عند العامة وتصل إلى الشيعة. إن أحللنا شيعتنا من ذلك، يعني من المظالم والحقوق التي تصل إليهم والتي رصدها العامة أو تصرف فيها ماذا؟ العامة. هذه الحقوق التي موجودة عند العامة وصارت عندهم بسبب ظلمهم للأئمة عليهم السلام، هذه إذا انتقلت إلى الشيعة يقول الإمام: اللهم إنا أحللنا شيعتنا من ماذا؟ من ذلك. فتختص يعني التحليل يختص بهذا المورد الذي تقدم أن الرواية تدل عليه. الرواية الأخيرة هي الحديث التاسع عشر، وهو من حيث السند أيضا غير تام عن علي بن حمزة، مشترك بين جماعة من غير الثقات، الحسن بن عبد الرحمن تشخيص الصائغ قدم هذا الحديث عن سند أيضا سابقا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول الله الآية، فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، ما خلا شيعتنا. فاستفاد من هذه تحليل ماذا؟ تحليل الخمس والفيل، تحليل مطلق لا يختص بالخمس، يشمل حتى ماذا؟ الفي، وهو تحليل مطلق لا يختص بماذا؟ لا يختص بمورد خاص من المناكح وامثالها. هاي الرواية سندا ضعيفة، وحتى اذا تم دلالتها. على كل حال لا يمكن الاستناد الى هذه الروايات. اللهم صل على محمد. شنو يعني اخر يوم؟ السماء ليش مقطع؟ ما تشتغل السماء زين بس بنشوف. على كل حال هذه الروايات لا يمكن الاستناد اليها لاثبات التحليل المطلق، لانه في التحليل المطلق نحتاج الى دليل واضح حتى نستند اليه، ما حتى نستند اليه لإثبات التحليل المطلق. ما دل عليه الدليل هو هذا التحليل في الموارد الخاصة، ويتأكد هذا الإشكال أو هذا الكلام باعتبار يتأكد هذا الإشكال باعتبار أن الخمس مذكور مع الأنفال في هذه الروايات، إما بالتصريح كما في بعض الروايات لما الخمس لما الأنفال، وإما بالإطلاق مظلمتنا حقنا يشمل الخمس ويشمل ماذا؟ ويشمل الأنفال. وبالنسبة إلى الخمس لم يلتزم المشهور، يعني لم يلتزم بماذا؟ بتحديد الخمس شنو؟ مطلقا لم يلتزموا بتحليل الخمس مطلقا، وانما التزموا بتحليله في موارد شنو؟ خاصه. شاذ نقل عن بعض الشواذ وعن بعض الكذا انه التزم بالتحليل المطلق، لكن المشهور لم يلتزم بالتحليل المطلق. الانفال هكذا ايضا لا يلتزم فيها بالتحليل مطلقا، وهذه قرينه لعله تؤيد عدم الالتزام بالتحليل المطلق. ساقد واحد يقول: كما قيل من أنه إنما لم يلتزموا بالتحليل المطلق باللحاظ الخمس لوجود أدلة تحث على دفع الخمس، تطالب بالخمس، وهي أدلة كثيرة. فحينئذ كأنه نضطر إلى رفع اليد عن هذه الروايات التي تدل على التحليل الشذ المطلق باللحاظ الخمس. ليش؟ لوجود أدلة تطالب بالخمس. الإمام هو يطالب يحث الناس على دفع الخمس، فاضطررنا إلى رفع اليد عن دلالة هذه الروايات الثلاث على تحليل المطلق بالنسبة إلى الخمس، وكأنه يريد أن يقول أن هذا الشيء ما موجود بلحاظ شيء من الأنفال، فتبقى الأدلة على حالها فتدل على التحليل ماذا؟ المطلق. أقول حتى هذا أيضا يمكن تحصيل دليل أيضا يطالب بماذا؟ يطالب بالأنفال. إذا مسألة مطالبة حتى الأنفال أيضا يمكن تحصيل، هناك رواية معتبرة سندا تقدم سابقا أيضا مروية في الباب الثالث من أبواب الأنفال الحديث السابع، وهي رواية الحسين بن محمد، الحسين أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه السفير في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام، قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عثر فيما حرم الله ملعون على لسان ولسان كل نبي مجاب. فمن ظلمنا كان في من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى أن قال: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. تطالب بمهلته، كل حق لهم هي تطالب به، وتطالب الناس بدفعه إليهم وإيصاله إليهم وعدم التصرف ماذا فيه. إذا المشكلة في المطالبة بالحق، المطالبة موجودة وتشمل ماذا؟ الأنفال. فهو يتحدث عن الأراضي والضياع التي لناحيتنا، وهذا التي لناحيتنا هي تشمل محل الكلام، فلا مانع حينئذ من أن يقال بأن هذه الرواية أيضا تمنع من العمل بهذه الروايات على إطلاقها. النتيجة هي أن الاستناد إلى هذه الروايات مع ما فيها من ضعف السند وضعف الدلالة في بعضها على الأقل في إثبات التحليل المطلق بالنسبة إلى الأنفال لا يخلو من الصعوبة. نعم، الظاهر اختصاص التحليل بالشيعة كما هو مضمون الروايات، يعني هذا التحليل في الموارد السابقة المعينة بالنسبة إلى الأنفال مختص بماذا؟ بالشيعة، كما هو الحال في باب الخمس. في باب الخمس أيضا التزمنا بالتحليل في الموارد الخاصة، لكن بخصوص ماذا؟ بخصوص الشيعة لا لغيرهم. هذا تمام الكلام. هذا تمام الكلام في بحث الأنفال. هناك بقت مسائل جزئية لم نتعرض لها لضيق الوقت، لذلك نختم الكلام عن بحث الأنفال، وإن شاء الله تعالى بعد التعطيل سنشرع بكتاب القضاء إن شاء الله تعالى بحوله وقوته. اليوم آخر يوم من أيام التحصيل السنة الدراسية، اللي أحب أقول يعني أذكر في هذه المناسبة هو أنه هذه السنة الدراسية انتهت، وستأتي سنة دراسية جديدة غير هذه السنة الدراسية. السؤال اللي يفرض نفسه هو أنهم على ماذا حصلنا خلال هذا العام الدراسي المنصرم؟ ماذا جنيناه خلال هذه السنة الدراسية؟ ليس فقط في الجانب العلمي، حتى في الجانب الأخلاقي أيضا ينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا جنيناه خلال هذه السنة الدراسية الماضية. الطالب على كل حال ينبغي أن يحاسب نفسه قليلا بهذا اللحاق، بهذا الاعتبار، أنه في قرارة نفسه هل يشعر بأنه خطأ خطوة للأمام في نمو العلم، في تحصيل العلم، خطأ خطوة إلى الأمام خلال هذه السنة الدراسية، أو أنه لا، بقي يراوح في مكانه. هل انتقل من مرحلة إلى مرحلة أو لا؟ بقي في المرحلة التي هو كان فيها خلال هذه السنة الدراسية. المراحل في التحصيل العلمي مراحل واقعية، إنها أيضا ملاكات واقعية، واضح أنها لا تتأثر بالادعاءات، ولا تتأثر بالتظاهر، ولا تتأثر بأي شيء من هذا القبيل، إنها ملاك واقعي، والإنسان على نفسه بصيرة. هو عندما يتأمل في نفسه بينه وبين نفسه، هو يعرف تطور في هذه المراحل، فرغ من مرحلة وانتقل إلى مرحلة أخرى، أو لا أنه بقي في مكانه جامدا ويراوح في المرحلة التي كان عليها ولم يستفد شيئا من هذه السنة العلمية، السنة الدراسية. التطور العلمي اللي أقصده، ومراحل التطور العلمي، لا أقصد به زيادة المعلومات وكثرة التصورات، هذه جيدة ومهمة بالنسبة إلى الطالب، لكن ليست هي المقصودة في التطور العلمي للطالب. زيادة معلومات مو مشكلة، واحد يقدر يحصلها من قراءة الكتب، يقدر يحصلها من مصادر أخرى. المقصود بالتطور العلمي واجتياز المراحل والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، هو بلحاظ القرب من الهدف الذي ينبغي أن يضعه الطالب نفسه عندما يدرس ويدخل في ماذا؟ في الحوزة، في هذه الحوزة. كلما شعر الطالب بأنه اقترب أكثر من الهدف، إذن هو حقق شيء، إذن هو اجتاز مرحلة، إذن صار عنده حالة ماذا؟ تطور علمي باتجاه تحقيق الهدف. الهدف ينبغي ويجب أن يكون هو الوصول إلى مرحلة الاجتهاد. كل طالب يجب أن يضع هذا الهدف أمامه ونصب عينيه، ويبذل كل جهده للوصول إلى هذا الهدف. هذا هو الهدف، الوصول إلى هذا الهدف، الوصول إلى هذا الهدف عندما يكون هناك الاستعداد موجود، استعداد الذهن والقابلية عند الطالب موجودة. الوصول إلى الهدف يحتاج إلى جد وإتعاب نفس. الطالب الذي يريد أن يصل إلى الهدف بجد ويكون جاد في ذلك، عليه أن لا يفكر في وقت يقضي للراحة، ووقت يقضي للأمور الأخرى، ووقت يقضي للكذا، وأنه هاي عطلة جايتنا ونخلص من الدرس وقيمة الدرس ترتفع عنا، والكتاب انطلق، والمراجعة انطلقها، والمباحث انطلقها كلها. هذا مو شأن الطالب الجاد في الوصول إلى الهدف، مو شأن الطالب الجاد. الطالب الجاد الذي يريد أن يصل حقيقة إلى الهدف، لابد ماذا؟ لابد أن لا 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 تفترق عند الأيام، ما عنده أيام تحصيل وأيام تعطيل، كله هو يكون وقته مشغول بالاستفادة والتحصيل والنمو العلمي و إلى آخره. إذا الإنسان عندما يقيم نفسه في نهاية السنة، شعر بأنه عنده تطور، اجتاز مرحلة من المراحل، اقترب إلى الهدف المرسوم، جيد، هذا جيد. وهذا الطالب الذي صار عنده هذا الشعور، عليه أن يستعد للسنة الدراسية القادمة، عليه أن يستعد لهذا، لا أن يكتفي بهذا المقدار الذي وصل إليه ويقول اجتزت الامتحان ونجحت أنا في الامتحان، إذا كان هناك امتحان أنا خلصت. لا، القضية ترى طالب العلم منهوم، طالب العلم ينبغي أن يكون منهوما لا يشبع، لأن طالب العلم وطالب شنو الثاني؟ طالب المال منهومان لا يشبع، لا يشبع. طالب العلم لا ينبغي أن يشبع من الدرس والتحصيل، إذا كان جاد في ماذا؟ في الوصول إلى ماذا؟ إلى الهدف. وأما إذا لا، شعر الطالب عندما يحاسب نفسه في نهاية السنة الدراسية بأنه ما تطور علميا، ما تطور، ما اجتاز مرحلة، ما يجد في نفسه، في داخله، والإنسان على نفسه بصيرة طبعا، ما يجد في نفسه بأنه اقترب إلى الهدف المرسوم أكثر مما كان عليه ماذا؟ سابقا. إذا ما وجد عليه في الحقيقة، أن لا يقع في حالة اليأس، أن لا يقع في حالة اليأس. عليه أن يبحث عن الأسباب التي أدت ماذا إلى 500 ولو تجاوز 500 فشل. شنو الأسباب اللي خلته ما يتطور؟ شنو الأسباب اللي خلته ماذا؟ خلته يفشل. هناك أسباب، يعني هاي أنا قلتها مرارا وأقولها من باب النصيحة، هناك أسباب ذاتية، هناك أسباب ذاتية ترتبط باستعداد الإنسان نفسه، استعداد الإنسان نفسه قضية ذاتية. إذا كان شيء من هذا القبيل موجود، أنا أنصح الطالب حقيقة، أنصح الطالب أن لا يتعب نفسه في البقاء في هذا الطريق وسلوك هذا الطريق، لأنه يعني لا يصل إلى نتيجة. عليه أن يتجه اتجاه آخر، وبكل تصميم وبكل قوة وبكل إرادة، ويخدم الدين من طرق أخرى. خدمة الدين ليست من حصل بماذا بهذا الطريق، هناك طرق أخرى لإعلاء خدمة التوحيد، لنشر فكر أهل البيت سلام الله عليهم، لإرشاد الناس، لوعظ الناس، للي إلى آخره، ليسلك طريقا آخر، وإلا يبقى مصر على هذا الطريق من دون أن ينتفع، من دون أن يشعر هو بأنه في داخله بأنه له استعداد لتقبل هذه المعلومات والتفاعل مع هذه المعلومات. هذا ما يكون صحيح. أنا في البيت الشعر قرأته في المرة، وأعتقد أنه ضروري أن واحد دائما يردده. إذا لم تستطع شيئا فجزه، شنو البيت الشعر؟ وجاوزه إلى ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى شنو؟ ما تستطيع. هذا في السبب. السبب الآخر هو الأمور القهرية اللي قد تعرض على الإنسان، أمور قهرية خارجة عن الاختيار، هي اللي تكون سبب في فشله، سبب في عدم تطور العلمي. هذه أمور عادة مؤقتة، عادة مؤقتة. الطالب الجاد ينتظر انتهاء هذا السبب القهري حتى يستأنف نشاطه. أكو أسباب، وهذا هو المقصود في المقام، هناك أسباب توجب عدم التطور العلمي عند الطالب ناشئ من تقصير من قبل الطالب نفسه، تنشأ من تقصير من قبل الطالب نفسه. هذا اللي أريد أقوله. استعداده جيد، استعداده جيد، حضوره جيد، لكن هو مقصر في ماذا؟ مقصر في التحصيل، هو من تقصيره، ليس بسبب خارج عن اختياره، هو مقصر، هو حباب راحة، هو حباب راحة على كل حال، يعني يعتبر على قيد، يعتبر أن الدرس والتحصيل والكذا قيود لا يعول. متى يتخلص من هذه القيود حتى يشعر بأنه طريق وأنه في راحة؟ هذا الذي أقول أن الإنسان والطالب ينبغي أن يحاسب نفسه على هذا. إذا كان استعداده جيد وهو جاد في الوصول إلى الهدف، ما ينبغي أن هذا أن يكون في راحة، ينبغي أن تكون راحته في طلب العلم، أن يكون تكون راحته في ماذا؟ في التحصيل، في الاجتهاد، في طلب العلم، تكون راحته في ذلك، لا أن يضيع وقته كله في ماذا؟ في أمور خارجة عن هذه، في أمور لا ترتبط ماذا؟ بالتحصيل وبالبحث والاستفسار والسؤال وإلى آخره. عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يبعد عن فكرة مسألة اليأس. هذا اليأس يجب على كل طالب أن يبعدها عنه. ماكو يأس من الوصول إلى نتيجة. ترى ماكو فرق بين طالب وطالب، ماكو فرق بين طالب ينتمي إلى قومية وطالب ينتمي إلى قومية أخرى، طالب ينتمي إلى جماعة، طالب ينتمي إلى جماعة أخرى، طالب ينتمي إلى عائلة، طالب ينتمي إلى عائلة أخرى. الناس كلهم سواسية خلقوا وهم يتشابهون، إلا قلائل من الناس هؤلاء أغلب، لكن بشكل عام الاستعداد جيد والاستعداد موجود، لكنه يعوزه ماذا؟ الجد والاجتهاد، يعوزه بذل الوقت وعدم إضاعة الوقت إلا في الاشتغال والتحصيل والدرس وما يرتبط بذلك. لاحظوا ترى هذه قضية مهمة، يعني قضية قد يقول واحد أنه مثلا العوائل العلمية، العوائل العلمية بعبارة صريحة، العوائل العلمية لم تكن هكذا في بداية الأمر. كانت البداية أن يأتي شخص من القرى والأرياف، مزارع بسيط، فلاح بسيط، بهداية من الله سبحانه وتعالى، الله وفقه لكي ينتقل إلى النجاح. ينتقل إلى النجاح ويدخل في الحوزة بجد وبإخلاص، ثم يتوارث هذا الجد وهذا الإخلاص أبناؤه وأحفاده حتى يتكون العائلة العلمية. شنو العائلة العلمية؟ يعني أسرة آل كشف الغطاء اللي استلمت المرجعية عشرات السنين، المرجعية محصورة به لا ينازعه فيها أحد، بحق وبجدارة، بحق وبجدارة استلموها. هم من شاءه أن الشيخ خضر الله يرحمه جده الكبير مزارع، مزارع جناد 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 معروفة في الحلة، في أطراف الحلة، مزارع بسيط. سأذا مو مزارع هو سكار، مزارع سكار نفس الشيء، مزارع بسيط أو سكار بسيط انتقل من هناك إلى المنزل، لكن كان يتميز بالتقوى والورع وإلى آخره. خرج أسس أسرة، أسس أسر مو أسرة، أسس أسر علمية امتدت من ذاك اليوم إلى زماننا هذا. أقول هاي حالة، يعني هذه حالة أنه هذا جاي من كذا وهذا كذا كذا، هاي ينبغي أن نؤخذها عن الحال. ماكو فرق بين طالب وطالب، لكن كله ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يجمع الإنسان بين استعداد موجود، الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. علماءنا ما وصلوا إلى هذا إلا بالجد والاجتهاد وبذل كل ما عندهم في هذا المجال، كانوا يتحملون المشاق وإلى آخره في سبيل فهم مسألة وفي سبيل تحصيل تحقيق مسألة وفي سبيل هذه الأمور الأخرى. هذا ينبغي علينا أن كلنا ناخذ من هذا الاعتبار. علينا أن لا يدب اليأس في نفوسنا من الوصول إلى الهدف. الوصول إلى الهدف ممكن، ليس أمرا مستحيلا، لو كان أمر مستحيل لما أمرنا به، لما كلفنا به. أمر ممكن لكن بشروطه، بشروطه. أنا ما أقدر وما أقدر أوصلها تدرير للفشل. ليش ما تقدر توصل؟ أنت حالك حال غيرك، حالك حال غيرك. هذا اللي أريد أقوله، أن الإنسان عليه أن يحاسب نفسه في نهاية السنة الدراسية، إذا وجد أن سبب فشله وسبب عدم تطور العلمي هو منه ناشئ من تقصيره، عليه أن يعالج هذا، عليه أن يعالج هذا بسرعة إذا كان جادا في الانتماء إلى الحوزة وفي الوصول إلى الهدف المقرر. هذا كله من الجانب العلمي. ثم علينا أيضا أن نسأل أنفسنا في نهاية السنة الدراسية في الجانب الأخلاقي، ماذا استفدنا خلال هذه السنة بهذا اللحاق؟ تهذيب النفس، شو استفدنا من خلال هذه السنة؟ هل تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر؟ هل أطعنا الله سبحانه وتعالى أكثر؟ علينا أن نحاسب أنفسنا في هذا الشيء أيضا، في هذا الجانب أيضا. مجرد أنه ندرس كذا وكذا ونلاحظ المسائل ونحقق بالمسائل ونسعب أنفسنا في المسائل، لكنه من دون أن ندخل في عملية تهذيب ماذا؟ تهذيب النفس. أهم مسألة مهمة حقيقة، هذه همات من يعني ما يكفي فيها الدرس وحضور الدرس، هاي تحتاج إلى جهد ذاتي، تحتاج إلى جهد ذاتي يقوم به طالب نفسه، تحتاج إلى رياضة، تحتاج إلى جهد ذاتي. هذا أيضا الإنسان على نفسه بصيرة به، هو يعرف نفسه، هو بينه وبين نفسه، هو يعرف في نهاية السنة الدراسية شاف أنه ارتقى في مرحلة مدارج الكمال الأخلاقي وتهذيب النفس، ارتقى مرحلة أو لا، بعد يراوح في مرحلة السابقة. الجواب عن هذا السؤال طبعا لا يكون بتيا وقطعيا إلا إذا تعرض الإنسان لعملية اختبار، وتعرض إلى عملية ابتلاء، عملية ابتلاء وعملية اختبار. ليش عملية الاختبار؟ فيما تشتهيه نفسه وتريده نفسه ولا يريده الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يشوف نفسه، عدنا لك أدى ملكه لترك ما تشتهيه نفسه وتنفيذ ما يريده الله، ولا ما عندهش ملكه. إذا عد ملكه إذن هو ناجح بالامتحان، وحصل واستفاد ماذا؟ في تهذيب النفس، وفي هذه القضية في هذه السنة الدراسية استطاع أن يوجد في نفسه هذه الملكة. وأما إذا كان لا، هو دائما يقدم رغباته وشهواته على ما يريده الله سبحانه وتعالى، هذا ليس له حظ في ماذا في هذا الجانب. كما أنه قد يكون من الأفضل له أن يترك ماذا الجانب الأول أيضا، لأن الترقي في الجانب العلمي إذا ما اقترن بالترقي والتطور في الجانب الأخلاقي سيكون وبال على الإنسان نفسه، وبال ماذا على غيره، وبال على غيره، لأن هذا الشخص اللي يترقى في الجانب العلمي ما عنده تقوى، ما عنده ورع، ما عنده ملكة تمنعه من أن يرتكب الحرام أو أن يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، سيكون وبال على الأمة، سيكون وبال على الناس، لأن هذا يرى نفسه عالم، يرى نفسه أنه لا فرق بينه وبين سائر العلماء، وسيتصرف تصرفات تكون انعكاس كبير جدا وسيء جدا على المجتمع وعلى المذهب وعلى الطائفة وإلى آخره، وبلا دخول في التفاصيل. إنسان عليه يحاسب نفسه، الطلبة بالخصوص عليه أن يحاسب نفسه ماذا حصل خلال هذه السنة الدراسية على في هذا الجانب، ماذا جنى في هذا الجانب، طور ما كانت عند ملكة صارت عند ملكة، اقترب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر أو لا، هذا أيضا ينبغي أن يحاسب نفسه عليه. إذا ما تطور يفتش عن أسباب ذلك، أيضا ينبغي عليه أن يزيلها. ما ممكن للطلبة أن ينمو في الجانب الأول ولا ينمو في الجانب الثاني، ما ممكن، هذا خطأ كبير جدا أن الطالب العلم لا يطور نفسه في ناحية تهذيب الأخلاق والالتزام بتعاليم أهل البيت وترك المحرمات وفعل الواجبات. احنا الآن أصبحنا من الضعف لدرجة بحيث نقنع بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، نقنع بها؟ احنا ما وصلنا حتى إلى هذه الدرجة، وهذا الشيء قلته مرارا، ما وصلنا حتى إلى هذه الدرجة. أنا لا أريد أن أذكر أمثلة وتفاصيل. طلب معمم يحضر كذا وكذا، يعني يصدر منه الحرام وكأنه لم يفعل شيئا، كأنه أصلا لم يفعل شيئا، كأنه شرب إناء من الماء، يعني هكذا يكون فعل الحرام سهل وبسيط ومتعارف بالنسبة إلى الطلبة. هذه مأساة. والحرام ترى لا يفرق فيه بين أن يقتل نفس محترمة أو يختار مؤمن، الكفر كله حرام، كله لا يريده الله، كله معصية لله، لا فرق بين حرام من مستوى القتل والكذا والكذا، وحرام بسيط جدا أن يظلم زوجته، أن يظلم ابنه، أن يتعدى على جاره، أن إلى آخره. وهذه أمور مع الأسف الشديد تصدر منا، ونحن منتمين إلى حوزة الإمام الصادق عليه السلام، منتمين إلى حوزة النجف الأشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والصلاح للجميع إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.